da banga, radio da banga, radio da banga, radio da banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا لهذا اليوم الاثنين الموافق 14 من شهر 12 2020. برنامجنا لهذا اليوم يشتمل على نشرة الأخبار وحديث اليوم وبرامج أخرى متنوعة، وحنبدأ برنامجنا كالمعتاد بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل جندي وإصابة 2 من المواطنين في عملية نهب مسلح بشرق جبل مرة، وحركة تحرير السودان تتهم الدعم السريع بشن هجوم على مواقعها. تسجيل 28 وفاة وإصابة 918 حالة بكورونا خلال 3 أيام، وتطعيم 47 طفلا ضد شلل الأطفال في مواقع الكفاح المسلح بجنوب كردفان. استمرار اعتصام معسكر كلمة للأسبوع الثاني للمطالبة ببقاء بعثة اليونيميت، وارتفاع عدد اللاجئين الإثيوبيين للسودان إلى أكثر من 52 ألفا. استمرار الاحتجاجات في الميناء الجنوبي ببورسودان وإغلاق كوبري الفتحاب، واحتجاجات بمناسبة الذكرى الثانية لثورة ديسمبر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قتل جندي وأصيب 2 من المواطنين بجروح خطيرة مساء السبت في منطقة مرة بالقرب من دوب العمدة شرق جبل مرة في عملية نهب مسلح على عربة تجارية قادمة من نيالة في طريقها إلى سوق دربات. وقال شهود من المنطقة إن 7 مسلحين على ظهور جمال هاجموا عربة تجارية زيد واي وأطلقوا النار عليها، مما أدى لمقتل الجندي أشرف أحمد علي وإصابة كل من محمد يحيى علي 5 سنة في رجله وآدم شوغار 55 عاما في يده. وقال إن العربة عادت إلى حامية الجيش في منطقة كتور. وأضاف في هذا الخصوص:
عندنا عربية تم نهبها ليلة البارية في منطقة مرة بقرب من منطقة دوغلوم ده يعني، وبعد ذلك قتل فوقه اللي هي جندي واحد كان تابع لطوف الإداري، وأصيب 2 آخرين بجروح برضو خطيرة. مواطنين عربية تجارية لكن أصلا عند طوف كان فوق وعندها 3 أفراد فوق بتاع الطوف، يلا بتاع الطوف ده الثلاثة ده واحد أصيب ومات في الحال، والاثنين الثانيين ديل مواطنين اللي اتجرحوا. ثم بعد ذلك قاموا بنهب العربية كل من بطاطين والقروش النقدي حوالي 3 مليار.
ومن جهة تانية اختطف مسلحون مجهولون منذ 3 أيام بحرية آدم محمد 45 عاما بالقرب من كتور بشرق جبل مرة أثناء ذهابها من دربات إلى دوب العمدة ومنها إلى نيالة بغرض الاستشفاء، واقتادوها إلى جهة غير معلومة. وأوضح أقرباء المخطوفة لراديو دبنجا إنها كانت تحمل مبالغ مالية بغرض استخدامها في العلاج بنيالة. وفي ذات السياق، لا يزال العمدة حسب محمد عمر مختطف منذ يوم الجمعة الماضي دون أن يتم العثور عليه. وقال أحد أقارب العمدة لراديو دبنجا إن الخاطفين اتصلوا على حامية الجيش في منطقة وطالبوا بإعادة جمل إنه يتبع لشقيق الخاطفي المقتول، وقالوا إن العمدة تعرض للضرب الشديد قبل اختطافه. وأضافوا في هذا الخصوص:
في ولية مختطفة ويبلغ من حاجة كبيرة، طبعا يبلغ من العمر تقريبا 45 عام، يدى اسمه بحرية آدم محمد، وهو كان من سكان بتدريبات لكن خادما جاء ماشي إلى طريق إلى نيالة عشان يمشي للعلاجات وكده. هو طبعا لديه مبلغ أو لديه قروش كان يعني. ففي نفس اللحظة ومجرد ما وصل في إطارات بتاع كتور ده برضو لقوا جمالة ديل واختطفوه. حتى الآن جيتوا ما مفهوم برضو حتى لو 3 يوم راكب حمار كان بدار تجي تغلي الحمار عند عيالة في دوبل أمدة، وهو بتركب عربية كانت بتمشي وكده.
اتهمت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد قوات الدعم السريع وقوات زرنون القائد المشقر للحركة بشن هجوم على منطقة دوري بجبل مرة التي تقع تحت سيطرة الحركة. وقال الناطق العسكري للحركة وليد محمد أبكر تونيو في بيان أمس إن قوات الحركة كبدت القوة خسائر في الأرواح والعتاد. وأوضح إن القوات المهاجمة فرت إلى منطقة جبرة التي تسيطر عليها القوات الحكومية، وأشار إلى مقتل الرائد الحاج بورما حمدان في المعركة الذي قال أنه ينتمي للدعم السريع. وتهم البيان قائد الدعم السريع في منطقة أم القرى النمير ياض الله بإشراف على تنفيذ هذا الهجوم من 3 محاور بهدف السيطرة على المنطقة. وذكر البيان أن هذا الهجوم هو الاعتداء الرابع على مناطق سيطرة الحركة منذ شهر نوفمبر الماضي، واعتبره بمثابة إعلان صريح للحرب على الحركة. وحمل البيان الحكومة والدعم السريع كامل المسؤولية إذا ما تطورت الأوضاع بدارفور إلى حرب شاملة. إن الهدف من الهجوم هو قفل كافة الطرق السلمية التي تقود إلى السلام والاستقرار بالسودان. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 918 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 3 أيام الأربعاء والخميس والجمعة، و28 حالة وفاة وتعافي 640 حالة. وارتفع العدد التراكمي لحالات الإصابة إلى 21386 والوفيات إلى 1346 وحالات التعافي إلى 12313، وسجلت أعلى إصابات في الخرطوم وتليها الجزيرة والبحر الأحمر. من جانبه أكد مدير الطوارئ والأوبئة بولاية سنار على دين يوسف إن تراكم الحالات بولاية سنار بلغ 300 حالة مؤكدة، منها 238 حالة شفاء و39 حالة وفاة، وذلك حسب التقرير اليومي الذي جاء فيه أيضا أن هناك حالة اشتباه وعين واحدة قيد المعمل و4 حالات تعافي. من جهتها أعلنت جامعة الزعيم الأزهري تعليق الدراسة في جميع الكليات من الخميس المقبل لمدة شهر، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا. ومن جهة أخرى أعلنت ولاية شمال دارفور عن بدء الدراسة للصفين الثالث الثانوي والثامن أساس يوم الأحد المقبل 20 ديسمبر، وفتح بقية الفصول يوم 27 ديسمبر الجاري. كما رجعت حكومة ولاية غرب كردفان فتح المدارس لمدة 2 أسبوع، ورهن والي ولاية سنار الماحي محمد سليمان فتح المدارس بالولاية بالرؤية الفنية وتقييم وزارة الصحة للوضع الصحي. يتواصل اعتصام نازحين معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور للأسبوع الثاني على التوالي للمطالبة بالإبقاء على عباسة اليونمين، بينما نظم النازحون في كبكابية بشمال دارفور مواكب ووقفات احتياجية السبت للمطالبة بعدم خروج بعثة اليونمين. وتواصلت الفعاليات الخطابية والهدافات في ساحة الاعتصام معسكر كلمة أمام مقر بعثة اليونمين، واعتبر أحد قيادات الاعتصام في كلمة له خروج اليونمين تآمرا واضحا على النازحين وجريمة إنسانية وفشل تاريخي للأمم المتحدة، وطالب الإبقاء على البعثة إلى حين حلول السلام والأمن ومحاكمة المجرمين وطرد المستوطنين الجدد من أراضي النازحين ونزع سلاح الميليشيات بجانب إعادة الحواكير والتعويضات الفردية والجماعية. وأضاف أحد المتحدثين في هذا الخصوص:
ما عندي جيش مؤهل ولا الشرطة مؤهل أجل يعني النازيين على الإطلاق، لأن الموجودين ديل ده مكونات بتاع الميليشيات، والموجودين ديل ملتقى أيديهم بدماء الأبرياء، وما ممكن يحول زول كترة أن يحميك ده كلام نازي، وده ما في أي دين من الأديان يقبل هذا الكلام ولا دستور.
نظم العاملون في هيئة المعاني البحرية أمس الأحد وقت جادية أمام بوابة الميناء الجنوبي رفضا لتعيين محمود الحبر خبيرا في الهيئة بعد إلغاء تعيينه مديرا للميناء الجنوبي بسبب إضراب العاملين. وحمل المشاركون في الوقفة لافتات: الميناء ما محتاج خبير، الميناء محتاج سبير، والحبر يطلع برا، ولا للقصقصة لا للبيع. وفي ذات السياق أصدر تجمع العاملين في هيئة المواني بيانا أكدوا فيه أن الميناء لا يحتاج إلى خبراء بقدر حوجته لتحديث وتطوير آليات المناولة وتوفير مطلوبات ورش الصيانة وتعميق المرابط وإنشاء الأرصفة. وفي شرق السودان أيضا اختتم يوم السبت مؤتمر داعمي اتفاق مسار الشرق في اتفاق جوبا الذي عقد بمنطقة توايد بمحلية الكوك بولاية كسلا برعاية الشيخ سليمان علي بيتاي شيخ خلاوة همشكوريب بمشاركة آلاف المواطنين. وأكد المؤتمر على وحدة السودان ونبذ خطاب الكراهية والعنصرية ومحاربتها بعقوبات رادعة وتشجيع الخطاب التصالحي. وأوصى المؤتمر في بيانه الختامي الذي تلاه إبراهيم محمد آدم ممثل نظارة عموم قبائل الأمرار على عقد المؤتمر التشاوري وفق ما نصت عليه اتفاقية شرق السودان والإقرار بالمواطنة أساسا للحقوق والواجبات والتقسيم العادل للسلطة والثروة، المؤتمرون بالاهتمام بالإدارة الأهلية وتقوية دورها في رتق النسيج الاجتماعي وسيادة القانون والاحتكام إليه. وقال إبراهيم محمد آدم أثناء تلاوته التوصيات:
التأكد على رحلة السودان أرضا وشعبا، نبذ خطاب الكراهية والأفعال العنصرية ومحاربتها بعقوبات استثنائية، والتشجيع على الخطاب التصالحي، الإقرار بأن المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات ضد الوثيقة الدستورية، التقسيم العادل للسلطة والثروة على مستوى الإقليم بين كل المكونات، التأمين على انعقاد المؤتمر التشاور ضد ما نص عليه اتفاق مذاكرة السودان.
من جانبهم نظم ناشطون من شرق السودان وقفة احتجاجية أمام النيابة العامة بالخرطوم مطالبين بالقصاص لضحايا أحداث شرق السودان، وسلم المحتجون مذكرة لمكتب النائب العام مطالبين بالقصاص لشهداء أحداث سواكن وجمع سلاح ميليشيات مسلحة قالت المذكرة أنها توجد داخل أحياء مدن البحر الأحمر، كما طالبوا بالقصاص لشهداء يناير 2005 الذين قتلوا على يد كتائب النظام البائد، والتحقيق في الأحداث التي أعقبت إقالة الوالي صالح عمار وحصر الخسائر في الممتلكات في الأحياء والأسواق الطرفية بولاية البحر الأحمر، والقبض على المتسببين الأساسيين في الأحداث إلى جانب مراجعة الهوية في شرق السودان. وأضاف أحد المشاركين في هذا الخصوص:
يا بخت بلاش تستعجل، استنى شويه شويه، وقيل المال اتحجر، ايوه الشمس ولعت ديه، مشكور في هذا الوجه.
الاحتجاجات في الخرطوم وعدد من الولايات احتفاء بالذكرى الثانية لاندلاع ثورة ديسمبر، وأشعل محتجون النار في طارات السيارات في الدمازين ومدني وعدد من أحياء الخرطوم احتفاء بالذكرى واستعدادا لمليونية 19 ديسمبر التي أعلنت عنها عدد من الكيانات الثورية لتصحيح مسار الثورة. كما نفذت لجان المقاومة الفاشر مخاطبات احتفاء بالذكرى وتناولت الأوضاع التي تمر بها البلاد. من جهة أخرى أغلق محتجون كبر الفتيحة بصورة تامة احتياجا على إقالة مدير مصلحة الأراضي بلاد الخرطوم أحمد يحيى وتنديدا بإيقاف الخطة السكنية، وهددوا بالاعتصام في كبره إلى حين إعادة مدير مصلحة الأراضي الذي قالوا أنه المسؤول الوحيد الذي يمثل المنطقة في الحكومة. وشهد الكبري اشتباكات بين المحتجين والشرطة، حيث أطلقت الشرطة عبوات الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، وأعلنت الشرطة إغلاق الكبري دون توضيح أي أسباب. تواصل الانسحاب الكامل للنواب الاختصاصيين أمس الأحد من 51 مستشفى لليوم العاشر على التوالي، المطالب بالتسكير الوظيفي ل 7000 نائب بجانب مطالب مهنية أخرى. وقال ممثلون للنواب في بث حي في صفحتهم على فيسبوك إنهم لم يحددوا زمنا للانسحاب ورهنوا العودة إلى المستشفيات بتحقيق مطالبهم. وأضاف أحد ممثلي النواب في هذا الخصوص:
إحنا ما عندنا أي توجهات سياسية، ما عندنا أي أهداف، ونحن بنأكد لكم مجرد ما المطالب دي تحددت وأول سنة لحلول مع الجهات العليا، نحن بنرفع الإضراب، ما عندنا أي مصلحة في استمرار الإضراب، بالعكس نحن والله يعني بنعايش أزمة أهلنا والمرضى طبعا، لكن في نفس الوقت بنشدد على التمسك بقضيتنا والتمسك بمطالبنا.
نفذ العاملون بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية في ولاية الخرطوم أمس الأحد وقفة احتجاجية مطالبين بإقالة المديرة العامة وحل لجنة التفكيك والإصلاح المؤسسي الهيكلي، وطالب المحتجون بعدم تسييس الخدمة المدنية والالتزام بالمعايير الموضوعية والمهنية في التنقلات الإدارية بجانب الالتزام بمعايير ولوائح الخدمة المدنية. وأكد المشاركون في الوقفة مواصلة التصعيد حتى تحقيق كافة المطالب وإقالة المديرة العامة. أكد والي ولاية الجزيرة دكتور عبدالله الكنين إن الهرو الشتوية تواجه صعوبات في الري مما أدى إلى تقليص المساحة المزروعة إلى 600,000 فدان، موضحا إن المساحة المزروعة فعليا حتى الآن بلغت 331,000 فدان على الرغم من أن آخر موعد للزراعة هو 10 ديسمبر. وقال في مقابلة أجراها معه راديو دبنجا إن الولاية ستعمل على معالجة قضايا الكنابي في إطار رؤيتها الكلية للقرى الأخرى، وأوضح أن 90% من قرى الجزيرة تندرج في إطار السكن الإقراري، وأضاف أن خطتهم تتمثل في توفير سكن مناسب توفر فيه الخدمات، وشدد أنهم لا يؤيدون فصل الكنابي عن القرى. وأضاف الدكتور عبد الله الكنين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
المصاعب أدت لأنه التغليص تم، وزارة الري طرحت في أنه 800,000 فدان هي ممكن تقدر تسقيها، وإدارة مشروع الجزيرة رأت أنه القضية ما قضية الريبت في عوامل تانية أخرى، غلصت المساحة ل 600,000 فدان. ممكن نقول أنه لحد يومين كده كانت 331,000 فدان دي خلاص زرعت ورويت.
أعلنت الإدارة العامة للرعاية الصحية بوزارة الصحة الاتحادية انطلاقة الجولة الثانية للحملة القومية للاستجابة لوباء شلل الأطفال في 18 من يناير القادم. وكشف تقرير نتائج الجولة الأولى التي استمرت من 28 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2020 للحملة القومية للاستجابة لوباء شلل الأطفال عن تطعيم 8.4 مليون طفل على مستوى 13 ولاية متأثرة بالإصابة بالفيروس المتحور من اللقاح النمطي الثاني الذي وفد إلى السودان خلال هذا العام بنسبة أداء 97% من المستهدفين. وأعلن الدكتور عبد الله حسن عبد الله مدير برنامج التحصين الاتحادي خلال اجتماع تقييم الحملة لوباء شلل الأطفال الذي انطلق بمدني أمس ويستمر حتى 14 ديسمبر الجاري تحت شعار سودان خالي من شلل الأطفال. أعلن نجاح معظم ولايات السودان في تحقيق نسبة تغطية 95% فيما تجاوزت الجزيرة نسبة 99% وتحقيق ولاية جنوب دارفور نسبة تغطية 94.1% والبحر الأحمر 94.5% وكسلة 92.2% والخرطوم 91.2% مطالبا بإجراء تحليل دقيق للمناطق التي تعذر الوصول إليها لتدارك الأمر في الجولة الثانية للحملة. وأعلن مدير برنامج التحصين عن تطعيم 56 طفلا بمناطق الكفاح المسلح بجنوب كردفان موزعين على 22 قرية صغيرة عانت من العزلة لفترات طويلة، فيما بلغ عدد المطعمين بكادول 59 طفلا بينهم 45 طفلا لأول مرة، مما يؤكد افتقار هذه المناطق للخدمات الصحية. شهدت مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان اختتام فعاليات عياد الحصاد التي شهدتها المناطق المختلفة من جبال النوبة الأسابيع الماضية، وتخللت الفعاليات معارض ورقصات شعبية والمصارعة وشاركت فيها جماهير غفيرة من المدينة وأريافها. وقال سليمان جبر الدار مك قبيلة الدلنج لراديو دبنجا إن عياد الحصاد ذات أهمية كبيرة لإنسان المنطقة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية بجانب العروض الثقافية المصاحبة. وأوضح جبر الدار أن التقاليد الشعبية بالمنطقة شهدت تغييرات كبيرة بسبب التمدن واختلاطها بالثقافات الأخرى. وأضاف سليمان جبر الدار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الكثير يقول لك شغل سيبر، معنى شغل ممنوع ممنوع، ده قانون. بعدين المك هو السلطة التشريعية والتنفيذية، المك ده زول بحكم. الغرض من عيد الحصاد يا أستاذ أنه أي زول يشجع عشان يزرع يوم الحصاد زي دي، الحكامات بغنن بالزول المزارع الكبير الحصد أكثر.
وفي ذات السياق شاد جعفر ديرف الناشط المهتم بتراث البقع بشرق السودان للتمازج الثقافي الذي يزخر به شرق السودان، وقال راديو دبنجا في برنامج قضايا الشباب إن إنسان شرق السودان وخاصة الشباب لا يزال متمسكا بالعادات والتقاليد الخاصة به على الرغم من الاختلاط والتداخل المجتمعي والثقافي التي تشهدها المدن الكبيرة بشرق السودان. وأشار إلى الزي الشعبي الذي يتميز به إنسان شرق السودان بجانب تقاليده الخاصة في احتساء القهوة ورقصة البيبوب والهوسيب. وأضاف جعفر ديرف الناشط المهتم بتراث البقع بشرق السودان لراديو دبنجا:
الإنسان البجاوي بالمناسبة الخلال هو التعبير الحقيقي للإنسان البجاوي. الخلال عند الإنسان البجاوي عنده محبة وقدسية خاصة جدا جدا، حتى في المجالس إذا مر تداه الإنسان البجاوي يعتبر نفسه هو ناقص، زي ما تقول مثلا الخليجيين دي عندهم حاجة اسمها الأقال مشكلة، الإنسان البجاوي زي الأقال زي الإمة كده. والخلال ده هو يمثل شخصية الإنسان البجاوي ويميزه من القوميات والمكونات الأخرى.
الخبر الأخير في النشرة، عاد وفد الحكومة السودانية الذي قاده رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك إلى الخرطوم من إثيوبيا بعد زيارة استغرقت ساعات، واتفق الجانبان على استئناف عمل لجنة الحدود واستئناف مفاوضات سد النهضة خلال الأسبوع المقبل، كما اتفق الجانبان على عقد قمة عاجلة للإيجاد. وعقد الدكتور عبدالله حمدوك مع نظيره رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد لقاء ثنائيا، ودخل الوفد الذي شارك فيه وزير الخارجية ومدير جهاز المخابرات ونائب رئيس هيئة الأركان ومدير الاستخبارات العسكرية، دخل فور وصوله أدي أبابا في اجتماع مشترك مع الجانب الإثيوبي. عقده اجتماع مغلق ضم رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك ونظيره الإثيوبي الدكتور أبي أحمد. من جهة أخرى، كشفت معتمدية اللاجئين في تقريرها اليومية السبت عن دخول 207 لاجئا إثيوبيا عبر معبري حمدايت بولاية كسلا وقرية 8 بولاية القضارف، ليرتفع العدد الكلي للاجئين إلى 52,057. ونوهت إلى ترحيل 207 من اللاجئين إلى معسكر أمرا كوبا، ليرتفع العدد الكلي الذي تم ترحيله إلى 15,328. إلى هنا نصل إلى نهاية نشرة الأخبار، وإلى لقاء جديد تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء. ونرجو من الجميع التزام الاحترازات الصحية ولبس الكمامات والتباعد المجتمعي من أجل مجتمع خال من الكورونا.
يا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان تفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو.
راديو دبنجا يقدم نحو الديمقراطية.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من نحو الديمقراطية.
مرحبا مستمعي راديو دبنجا، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، وحييكم في هذه الحلقة التي عدتناها بناء على استبيان المجلس التشريعي الذي أجريناه في منبر الرأي الخاص بدبنجا الأسبوع الماضي، مثلت الأسئلة التي طرحناها المحاور الرئيسية لهذه الحلقة.
أولى محاور هذه الحلقة يتعلق بمسألة الشرعية الثورية، وهل هي أداة ديمقراطية مشروعة؟
I can say yes. الشرعية الثورية هي أداة ديمقراطية مشروعة يمكن استخدامها في التغيير.
هل فتح الوثيقة الدستورية وتضمين اتفاق السلام خرق للوثيقة الدستورية؟
الإجابة عندي قطعا نعم، هذا يعتبر خرق للوثيقة الدستورية استنادا على المادة 78 أولا من الوثيقة الدستورية.
والمجلس التشريعي المراد تكوينه سيكون بالتعيين، فهل ينسجم ذلك مع الممارسة الديمقراطية؟
التكوين ده هو أساسا جاء كمرحلة بتاعت فترة انتقالية، والمرحلة بتاعت الفترة الانتقالية دي التكوين لابد أنه يشمل القطاعات المختلفة.
كالعادة أعزائي نجري استطلاع سريع في الشارع من أجل معرفة اتجاهات تفكير الشباب. هذه المرة طرحنا هذا السؤال، هل الشرعية الثورية أداة ديمقراطية مشروعة يمكن استخدامها في التغيير؟ وإليكم حصيلة الاستطلاع في اللحظات التالية، فلنستمع إليه.
صباح مبارك، ماجستير علاقات دولية جامعة الخرطوم. نعم، الشرعية الثورية تمثل أداة ديمقراطية مشروعة يمكن استخدامها في التغيير، لأنها نتيجة حراك ثوري نتج عن حكم ديكتاتوري بإجماع شعب، وهذا الشعب حركته الدوافع الثورية بهدف القضاء على الحكم الشمولي. الحراك الثوري يعني لنا التحول إلى النظام الديمقراطي بإرادة الشعب الذي قام بقناعته لإحداث التغيير. طالما حقق الشعب الثورة بالتأكيد أصبح الأمر شرعيا، بل أداة مهمة وواجب استخدامها في التغيير الذي يقود إلى ترسيخ النظام الديمقراطي، والذي يمثله حكم الشعب بإرادته أي بنفسه.
ستنا عبد الله، طالبة ماجستير جامعة الخرطوم. السودان الآن في مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية من دولة كان لا يحترم فيها حقوق الإنسان بمعناها الواسع. المرحلة الحالية صنعت الثورة، بالتالي يجب أن لا يحتوي كيانا على مؤسسات بتعلو على حرية تعبير الأفراد السلمية، وإن الشرعية الثورية هي أداة ديمقراطية مشروعة يمكن استخدامها للتغيير.
السلام عليكم، مصطفى بشارة، باحث من قسم العلوم السياسية. بالنسبة للسؤال، نعم الشرعية الثورية هي أداة ديمقراطية. ليس هنالك ثورة في التاريخ تطيع الدستور، الثورة تستميت شريعتها من نفسها وليس من أي قانون وضعي، فالثورات تكون دائما وأبدا غير دستورية ومخالفة للقوانين الاستبدادية، وهي نتاج أصلا وهي ذاتها هي نتاج لإغلاق الأبواب بوجه قوى المعارضة الشعبية السلمية من قبل الشرعية الدستورية التي استند عليها النظام الغائم بمختلف اتجاهاته وأفكاره، أي إن كان نظام شمولي أو جمهوري أو نظام استبدادي. هو أصلا الهدف الأساسي لمفهوم شرعية الثورة هو إنجاح الثورة، ويصبح الهدف دفاعيا في مرحلة الفترة الانتقالية، يتحول من هدف إضغاط النظام إلى هدف منع بقاء النظام أو المتسللين من الاتفاق على الثورة وإعادة إنتاج النظام القديم. وبصورة أوسع، الديمقراطية تعني حكم الشعب، أي يستمد حكمها من الشعب.
بسم الله الرحمن الرحيم. هاشم محمد آدم حسب الكريم، أستاذ. I can say yes. الشرعية الثورية هي أداة ديمقراطية مشروعة يمكن استخدامها في التغيير، فمعنى الديمقراطية حكم الشعب من الشعب للشعب، فبالشرعية الثورية يعيد الشعب الحكم لنفسه والذي يقرر ما يريد. وأنا أفتكر نحن الآن في حالة شرعية ثورية مستمرة، لأن المطالب الثورية لم تتحقق للشعب الذي ثار بوجه الاستبداد لأجل التغيير. وبالرغم أنه في محاولات للانقضاض على الثورة وإجهاضها، ولكن الشعب والتروس والثوار على يغزة بذلك. وواحدة من المطالب الأساسية أنا أبتكر هي استكمال مؤسسات الحكم المدني من جديد، اللي بتتمثل في تكوين المجلس التشريعي. لأنه هو الجهاز الممكن بداخله تمارس الديمقراطية في حل كل القضايا والمشكلات والنزاعات القومية. وبما أنه نحن في مرحلة تحول ديمقراطي ونسعى لذلك، أنا أبتكر النصيب الأكبر من مقاعد البرلمان تمنح لي الثوار، لأنهم هم الأقرب للقواعد، وهم بيشاركوا الشعب همومهم ومشاكلهم واحتياجاتهم اليومية. فعشان ما يكون هناك تحول ديمقراطي حقيقي وتغيير حقيقي، لازم التغيير يجي من القواعد. وشكرا.
كانت هذه آراء مجموعة من الشباب حول فكرة الشرعية الثورية ومدى انسجامها مع المبادئ الديمقراطية. وما زلتم متواصلون الاستماع لبرنامج نحو الديمقراطية من راديو دبنجة.
في المحور التالي طرحنا سؤال يقول: هل فتح الوثيقة الدستورية وتضمين اتفاقية السلام قبل قيام المجلس التشريعي خرق للوثيقة الدستورية؟ أثير الضجة حول هذا الموضوع، وتحدث عدد من القانونيين بعدم دستورية هذا التصرف. في حلقتنا اليوم نستضيف الخبير القانوني الأستاذ أحمد محمود يشرح أكثر. مرحبا
مستمعي راديو دبنجة، التهنئة الحارة بمناسبة الذكرى 56 لثورة أكتوبر المجيدة، والتهنئة للشعب السوداني بثورته ثورة ديسمبر المجيدة، والمجد للخلود والخلود لشهدائها، عاجل الشفاء للجرحى وعودة المفقودين. أحمد محمود المحامي الخرطوم. طيب، فيما يتعلق بالسؤال المطروح، هل يجوز فتح الوثيقة الدستورية وتضمينها اتفاق سلام جوا قبل قيام المجلس التشريعي، وهل يعتبر هذا خرق للوثيقة الدستورية؟ الإجابة عندي قطعا نعم، هذا يعتبر خرق للوثيقة الدستورية استنادا على المادة 78 أولا من الوثيقة الدستورية، التي بتنص صراحة على أنه لا يجوز إلقاء أو تعديل هذه الوثيقة إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي. إذا رجعنا الوثيقة نفسها بنلقى أنه فيها استثناء في الفصل السابع في تكوين المجلس التشريعي، المادة 25-3 دي بتتكلم عن لحين تكوين المجلس التشريعي، يعتبر اجتماع مجلس الوزراء ومجلس السيادة بصفتهم مجتمعين هو مجلس تشريعي بيجيز القوانين وبيصادق على الاتفاقيات وغيرها. لكن لما نجي للمادة 78 من الوثيقة نفسها، ده نص آمر ما أدى استثناء ورجع للمادة 25 عشان يقول إنه في استثناء في الحالة دي ممكن يتم تعديل الوثيقة الدستورية أو أشار ليها، لكن نص واضح ومحدد ونص تم تضمينه بصريح العبارة. طيب، إذا افترضنا إنه السبب هو إدخال الحركات المسلحة التي وقعت اتفاق سلام مع الحكومة، نرجع للمادة 24-5 من نفس الوثيقة في الفصل السابع بتتكلم عن تكوين المجلس التشريعي، وبتنص صراحة يراعى في تكوين المجلس التشريعي مكونات المجتمع السوداني بما فيها القوى السياسية والمدنية وإلى آخره، والحركات المسلحة وغير الموقعة وغير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير وغيرها مكونات المجتمع السوداني. إذن الوثيقة فيها نص بيسمح بتعديل تكوين المجلس التشريعي دون اللجوء لتعديل الوثيقة الدستورية، وبتعتبر الدستور الأعلى والأسمى. ومعلوم دستورا وقانونا وعلى مستوى العالم كله إنه الوثيقة هي أو الدساتير هي أسمى القوانين، عشان ما تتعرض لتشويه وتعديل كل فترة بسبب أو غير سبب، هي بتخط الإطار العام لإدارة الدولة. لذلك تعديلها الآن بيعتبر يعني خطأ ولا يجوز، وده بموجب نصوص الوثيقة نفسها. طيب، إذا رجعنا للسؤال الأساسي القبيل، هل فتح الوثيقة الدستورية وتضمينها اتفاق سلام جوبا قبل قيام المجلس التشريعي هو خرق للوثيقة الدستورية، ولا جبنا عليه بالإيجاب إنه فعلا يعتبر حرب وفق التوضيح الأعلى. الوثيقة الدستورية نفسها بتتكلم عن سيادة أحكامها. المادة 3 من الوثيقة الدستورية بتتكلم عن سيادة أحكام الوثيقة الدستورية، وبتنص على أن الوثيقة الدستورية هي القانون الأعلى وتسود أحكامها على جميع القوانين، ويلغى أو يعدل من أحكام القوانين ما يتعارض مع أحكام هذه الوثيقة الدستورية بالغدر الذي يزيل التعارض. وزي ما قلنا هي الدستور الأعلى. طيب الاتفاقية أو الاتفاقيات هي عبارة عن اتفاق بين الدولة وبين الحركات المسلحة لا تسمو ولا تصل لمرحلة الدستور. لذلك تضمين في الاتفاقية بيعتبر خرق، وده ما صحيح، لأنه لسه نحن عندنا اتفاقيات سياسية هتكون لقدام مع حركات لسه بتحمل السلاح. لذلك حنجي كل فترة نفتح الوثيقة الدستورية ونعدل فيها، ده بيؤدي لأنه يضعف الوثيقة نفسها ويفرقها من مضمونة، وما بتعدي الغرض أو الهدف الأساسي اللي هي إدارة الدولة وشكلها واحترام الناس للدستور نفسه يعني أو للوثيقة نفسها. لذلك نحن بنقول إنه هي القانون الأسمى، لأنه هي بتحدد الإطار العام لشكل الدولة، وبتنظم السلطات العامة، بتضع الضمانات والحقوق، بتخد إطار عام لكل ما يهم الدولة، ما بتخش في تفاصيل ولا عندها أي علاقة بأنها تخش في تفاصيل. دي بتنظم القوانين واللوائح، ومعروفة في كل الدول في العالم تنظيم المسائل التفصيلية دي عبر القوانين وعبر اللوائح. لذلك بنكرر إنه إحنا ما نقع في خطأ زي ده، وخصوصا بعد ثورة عظيمة زي دي ندخل في نفق بتاع جدل قانوني ما عنده معنى يعني. أتمنى إنه يكون التوضيح ده كافي لما يخص موضوع الوثيقة الدستورية. شكرا جزيلا.
ما زلتم متواصلون الاستماع لبرنامج نحو الديمقراطية من راديو دبنجا. في العادات الفائتة تحدث الخبير القانوني الأستاذ أحمد محمود حول مدى دستورية فتح الوثيقة الدستورية وتضمين اتفاق السلام قبل تشكيل المجلس التشريعي المنوط به القيام بهذه الخطوة.
المجلس التشريعي المراد تكوينه مجلس معين وليس منتخب، إلى أي حد ينسجم ذلك المبدأ والممارسة الديمقراطية في تكوين المجلس بهذه الطريقة؟ طرحنا السؤال على عدد من القانونيين والمحامين، هما الأستاذة زينب حسين والأستاذة أمل طه والأستاذ عمرو كمال خليل. نستمع إليهم بالترتيب، ونبدأ بالأستاذة زينب، ومن ثم نستمع إلى الأستاذة أمل طه، ونختم بالأستاذ عمرو خليل. مرحبا.
زينب حسين محمد، محامية مركز عون للمحاماة. المجلس التشريعي، المجلس التشريعي هو مجلس يتكون، هو أحد أجهزة الحكم الانتقالي الثلاثة اللي هم المجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي. المجلس التشريعي يفترض أن أعضاء المجلس التشريعي يتم اختيار وفقا للانتخاب عن طريق الانتخاب. ينتخب الأعضاء، أعضاء المجلس التشريعي انتخاب، لكن في الانتخاب يراعى نسبة اللي هم 67% مما تختار من قوى الحرية والتغيير، 33% بالنسبة لغير الموقعين على إعلان قوى الحرية والتغيير. المجلس التشريعي إذا كان تم تعيين أعضاء المجلس التشريعي تعيين، لأنه أعضاء المجلس التشريعي هم ما أعضاؤهم هم ليس بالبسيطين، لأنه أعضاؤه عبارة عن 300 عضو. إذا تم تعيين معنى كده احنا بنكون خالفنا متطلبات الثورة الثلاثة: الحرية والسلام والعدالة. والمجلس التشريعي مهم، وهو احد اجهزة الحكم المهمة خالص، لان الوثيقة الدستورية اتكلمت او اتحدثت في احد البنود حقتها عن انه الوثيقة الدستورية هي عبارة عن انه الدولة انه السيادة بتكون للشعب، وانه دولة السودان هي دولة مستقلة ذات سيادة ديمقراطية. بالتالي انتخاب المجلس التشريعي عن طريق الانتخاب، تكوينه عن طريق الانتخاب، بنكون حققنا متطلبات الثورة الثلاثة: الحرية، السلام، العدالة. الحرية بتتمثل لنا في الاختيار عن طريق الانتخاب المباشر، والسلام بنكون أشركنا كل الحركات المسلحة في المجلس التشريعي، والعدالة بنكون وزعنا النسب بالتساوي، راعينا فيها نسبة المرأة، راعينا فيها لجان المقاومة وتمثيل الشباب، لأن الثورة دي يا جماعة لابد من تمثيل الشباب وإشراكهم إشراك حقيقي في التكوينات في أجهزة الدولة. لأن يا جماعة من اختصاصات المجلس التشريعي، اختصاصاته هي سن القوانين والمصادقة على الاتفاقيات الدولية ومراقبة أداء مجلس الوزراء وإجازة الموازنة العامة. إذا تم اختيار أو تم تعيين أعضاء المجلس التشريعي تعيين وليس انتخاب، بالتالي هنا نحن بنكون هنا أهدرنا الحق الأساسي في الديمقراطية من أجلها أصلا اتكونت الدولة المدنية، ومن أصلها جاءت الثورة لتحقيق المتطلبات. فلا بد من وضع الشعار الأساسي للثورة وفق تكوينات أي مجلس، وفق المعايير الثلاثة: الحرية والسلام والعدالة.
أنا أمل طه حسين، محامية. فيما يخص تكوين المجلس التشريعي، يعني المجلس التشريعي باعتبار نحن في فترة انتقالية، تكوينه هو جاي بالتعيين، ما جاي بالشكل الأساس المفترض يكون بالانتخاب، لكن نحن نعايل إنه التكوين ده هو أساساً جاء كمرحلة بتاعت فترة انتقالية، والمرحلة بتاعت الفترة الانتقالية دي التكوين لابد إنه يشمل القطاعات المختلفة اللي كانت عندها الدور الكبير في إنه أساساً تجي الفترة الانتقالية: الشباب ولجان المقاومة، النساء والأحزاب السياسية والحركات المسلحة. ديل كلهم كانوا عندهم دور كبير في 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 الثورة. بالتالي إنه هم كلهم مفروض يكونوا يعني موجودين في المجلس التشريعي. ومن المهم جدا جدا إنه نحن عشان نقدر يعني تكون الفترة الانتقالية دي تقدر كل الأجهزة المختلفة تقدر إنها تقوم بدورة، لابد الإسراع بتكوين المجلس التشريعي.
ردا على السؤال حول مدى انسجام تكوين المجلس التشريعي الانتقالي مع مفهوم الشرعية الثورية، هناك ثلاث عناصر أساسية يجب أن تفهم في صياغة الصحيح وتطبق حتى نقدر نقول نعم يمكن أن ينسجم هذا المجلس مع مفهوم الشرعية الثورية. العنصر الأول هو الظروف الموضوعية اللي أوجدت النص بتشكيل المجلس، ودي راجعة لمفهوم الشرعية الثورية نفسه، إنه الشرعية الثورية هي السلطة بتؤدي لإدارة البلاد عقب الثورات، وهذه الثورة جاءت من الشارع، فبالتالي لابد أن يكون الشارع ضامن رئيسي لنجاح ثورته ومراقب لصيق لأداء الدولة في سياساتها ومهامها المختلفة. مهام الفترة الانتقالية أيضا منصوص عليها في الوثيقة، وهي جاءت من كثير من الإشكالات القامت في السودان طوال 30 سنة الفاتت حتى يتم بناء هذه الدولة من جديد. هذه المهام موكولة للسلطة التنفيذية وموكولة للسلطة القضائية، وأيضا كان لابد من اكتمال الضلع الثالث وهو السلطة التشريعية، ومن هنا كان خيار صحيح وسليم مراعاة الظروف المختلفة بالسودان ومراعاة الظروف المختلفة بهذه الثورة ومراعاة الظروف المختلفة بعملية التفاوض بتعقيداته الكثيرة جدا وبالخروقات التمت فيه أيضا، إنه تتوجد هذه السلطة حتى تدير وتراقب أمر إدارة السودان خلال الفترة الانتقالية. البرلمانات والمجالس التشريعية عندها مهمتين اثنين، وده العنصر الثاني المهم وهو المهام والاختصاصات لهذا المجلس التشريعي. المهمتين الأساسيات لأي برلمان هم مراقبة أداء الحكومة، وده متوفر بنص المادة 25، ويصل حتى إلى إقالة رئيس الوزراء، ويجوز للمجلس التشريعي أنه يعين رئيس وزراء جديد دون الرجوع إلى قوى الحرية والتغيير. أيضا المهمة الثانية والأساسية والراسخة في البرلمانات هي سن القوانين والتشريعات والسياسات التشريعية، ودي مهمة جدا في الفترات الانتقالية أيضا. ليه؟ لأنه سن القوانين والتشريعات والسياسات هي اللي بتحقق لنا وتضمن لنا تنفيذ مهام الفترة الانتقالية. هي مهام الفترة الانتقالية شنو؟ ما هي كل الأهداف والمطلوبات أوجدت الثورة حتى تعبر هذه الدولة من ما سبق فترة الإنقاذ إلى الدولة الجديدة المنشودة، وصولا إليها عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة حتى تكتمل أركان الدولة الحديثة، ويتم تطبيق مفهوم الدولة المدنية، الدولة القائمة على سياسة العدالة في التطبيق والمساواة أمام القانون وحقوق متساوية للمواطنين وإلى آخر هذه الأشياء. فبالتالي وجود القوى الحديثة والقوى الجديدة في المعادلة السياسية اللي هي الشارع عبر تنظيمات لجان المقاومة، والتي تطورت حتى أوجدت نفسها في تنسيقيات على مستوى هرمي في السودان، إنها تقدر تجيف مع القوى السياسية والمدنية الأخرى بين قوسين إعلان الحرية والتغيير في أنها تدير أمر هذه الدولة السودانية. وواحدة من الأشياء المهمة جدا في المهام للبرلمان أو المجلس التشريعي أيضا أنه يراقب أعمال السلطة التنفيذية كأفراد من خلال عملية الحصانات، أنه يجوز له السلطة مخصصة له السلطة بتاعت رفع الحصانات حتى يقدر يراقب عمل التنفيذيين سواء على مستوى الوزارة أو على مستوى المجلس السيادي. العنصر الثالث والمهم هو كيف يتم الاختيار، وقد تكون هي دي المشكلة الأساسية الأخرته حتى هذه اللحظة. الوثيقة قالت 3 شهور من التوقيع، ولا حتى اللحظة لم يتم تشكيله. أعتقد المشكلة الأساسية في الاختيار، ولكن ما يجب أن تكون مشكلة. في مسألة مهمة إحنا قدرنا نفهمها ونطبقها حيكون الاختيار سليم، اللي هي مراعاة الاختلاف والتمثيل العادل والتمثيل النسبي، وأيضا إنه كيف يتم تمثيل كل القوى الأكثر تأثيرا ومراعاة تمثيل القوى أو الكيانات الأكثر ضررا، خاصة مناطق النزاعات المسلحة. الثلاث عناصر دي بسياقة هي متى طبقت وتم فهمها بالصورة المطلوبة حتقدر تأدي لنا لبرلمان نافذ، برلمان قوي يقدر يقود العملية التشريعية والعملية الرقابية خلال الفترة الانتقالية حتى يتم تنفيذ مطلوبات الثورة، وحتى يتم تنفيذ مهام الفترة الانتقالية المختلفة واللي هي بتحقق الأهداف من هذه الثورة. مطلوب منه لما يضع التشريعات يضع التشريعات اللي بتحقق الأهداف، يعني يضع تشريعات لمفوضيات كواحدة من الآليات والهياكل الموجودة في السلطة بموجب الوثيقة الدستورية، تقدر تكون قوانين بتحقق الأهداف المطلوبة منها، زي المساواة النوعية، زي حقوق الإنسان، زي السلام، مفوض العدالة الانتقالية إلى آخره. هذا المجلس التشريعي الانتقالي أيضا سيتم ضخ دماء جديدة فيه بموجب إعلان جوبر للسلام بتمثيل حوالي 25% لحركات الكفاح المسلح، ودي رافد جديد أيضا في العملية السياسية وعملية إدارة الشؤون العامة للبلاد. أعتقد أنه مفهوم الشرعية الثورية إذا اتفهم في السياق الصحيح بتاعه باعتباره سلطة من الشارع لإدارة أمر البلاد، يمكن أن نقدر نفهم أن هذه السلطة يجب حراستها متى ما تم تطبيقها بالصورة العادلة، بالصورة المطلوبة وفق العناصر الثلاثة التي تم ذكرها. وأيضا يجب أن نفهم شيء أخير، البرلمان المجلس التشريعي الانتقالي هو ضلع أساسي في هذه الدولة. إحنا محتاجين نمارس ديمقراطية داخل هذا المجلس ابتداء من اختياره، وديمقراطية في تنفيذ مهامه. ده بساعدنا كثير جدا بعد التغييب السياسي الطويل خلال 30 سنة، إنه نقدر نصل لنقطة من نحقق أهداف الثورة، وإنه نضع نموذج جديد في العملية السياسية بوجود آلية للرقابة والتشريع تنبع من القوة الحية في الشارع تقدر تحقق الأهداف المطلوبة. أتمنى إنه يتم تشكيله، وهو مطلب صار من المطالب الملحة واليومية في كل المقالات وفي كل المواكب وفي كل المجالس وفي كل.
لهذه الطائفة من آراء القانونيين حول تعيين أعضاء المجلس التشريعي نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نحو الديمقراطية قدمناه لكم من راديو دبنجا.
حتى لقاء جديد المستمعين الكرام في حلقة جديدة الأسبوع القادم، لكم تحياتي وتحايا زملائي العاملين براديو دبنجا، وقعد عافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر من العام 2020. مقتل جندي وإصابة 2 من المواطنين في عملية نهب مسلح بشرق جبل مرة، وحركة تحرير السودان تتهم الدعم السريع بشن هجوم على مواقعها. تسجيل 28 وفاة وإصابة 918 حالة بكورونا خلال 3 أيام، وتضعيم 47 طفلا ضد شلل الأطفال في مواقع الكفاح المسلح بجنوب كردفان. استمرار اعتصام معسكر كلمة للأسبوع الثاني للمطالبة ببقاء بعثة اليوناميد، وارتفاع عدد اللاجئين الأثيوبيين للسودان إلى أكثر من 52 ألف. استمرار الاحتجاجات في الميناء الجنوبي ببور السودان، وإغلاق كوبري الفتحاب، واحتجاجات بمناسبة الذكرى 2 لثورة ديسمبر. جامعة الزعيم الأسري تعلق الدراسة في جميع الكليات اعتبارا من الخميس المقبل بسبب جائحة كورونا. ولاية شمال دارفور تعلن عن بدء الدراسة للصفين الثالث الثانوي الثامن أساس يوم الأحد المقبل 20 ديسمبر وفتح بقية الفصول يوم 27 ديسمبر الجاري، وغرب كردفان ترجي فتح المدارس لأسبوعين. شرق السودان يختتم مؤتمر داعمي مسار الشرق بمحلية تلكوك، والمؤتمر يؤكد على وحدة السودان ونبذ خطاب الكراهية والعنصرية. وناشطين من الشرق ينظمون وقفة احتجاجية أمام النيابة العامة بالخرطوم مطالبين بالقصاص لضحايا أحداث شرق السودان. تواصل الانسحاب الكامل لنواب الاختصاصيين من 51 مستشفى لليوم العاشر على التوالي للمطالبة بالتسكين الوظيفي بجانب مطالب مهنية أخرى. والولاية الجزيرة يقر بصعوبات تواجه العروة الشتوية في الري وتقليص المساحة المزروعة من 600 ألف فدان إلى 331 ألف فدان. اللجنة الثلاثية المشتركة للعون الإنساني ووقف العدائيات تتوجه إلى النيل الأزرق لبدء العمل في إزالة الألقام من منطقة اليرموك أولو، وبحث فتح المسار الشرقي لمنطقة ديندرو موجيا ملكا. حمدوك يعود إلى الخرطوم من أثيوبيا بعد زيارة استغرقت ساعات، والجانبان يتفقان على استئناف عمل لجنة الحدود واستئناف مفاوضات سد النهضة خلال الأسبوع القادم. الدلي تختتم أعياد الحصاد بمناطق جبال النوبة بفعاليات شهدت معارض ورقصات شعبية ومصارعة بمشاركة جماهير غفيرة من المدن وأريافها. خليكم في البيت واتبعوا الارشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يرفع الوباء والبلاء وابقوا عافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.